إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الباب الثامن من كتاب الإيمان، وهو باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وكان دائما يقول من الإيمان كذا وكذا، يعني كانت التبوبات السابقة يقول من الإيمان كذا، والآن قال حب الرسول من الإيمان. فحصل تقديم وتأخير فين؟ في ذكر شعبة الإيمان. فمرة يقول من الإيمان كذا، ومرة يقول كذا من الإيمان. والحقيقة الحافظ ابن حجر يرجح أن ذلك للتنويع، أن ذلك للتنويع، فما فيش يعني كبير حكمة من التقديم والتأخير في التبويب إلا مجرد التنويع. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان، وطبعا أبو اليمان ده احنا أخذنا ترجمته من قبل، وهو الحكم ابن نافع الحمصي، الحكم ابن نافع الحمصي الشامي. قال أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة حمصي كذلك، وأبوه اسمه دينار، فهو شعيب ابن دينار، شعيب بن دينار، لكن أبوه مشهور بكنيته، أبوه كنيته أبو حمزة، فهو مشهور بكنيته، فعرف الولد بكنية أبيه، فهو شعيب ابن أبي حمزة دينار الحمصي. قال حدثنا أبو الزناد، حدثنا أبو الزناد، وأبو الزناد لقب، لأن الكثير يتصور أن أبو الزناد هذه كنية، لا، أبو الزناد لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عبد الله بن ذكوان، فهو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني. عن الأعرج، والأعرج لقب كذلك. في الدرس الماضي قلنا إن هذه الألقاب ربما يبدو في ظاهرها السبة والتنقص، لأنها تدل على النقص، فليس يستوي الأعرج والسليم، فالأعرج صفة نقص في الإنسان، والسليم صفة صحة، ولا يستويان. وهذا من باب التنابذ بالألقاب إذا كان على سبيل التعيير والتنقص، أما إذا كان على سبيل التميز، يعني إذا قلت أنا لفلان الأعمى، أو فلان الأعرج، أو فلان القصير، أو فلان الزيات، أو فلان الجزار، على سبيل التميز عن غيره، ومعرفة الرجل مما يمكن أن يلتبس مع من يتسمى باسمه في نفس الطبقة، فلا بأس بذلك إذا كان من باب النصيحة في الدين. ولذلك أهل العلم درجوا على مناداة الرواة بألقابهم مخافة أن يذكروا بالاسم وهم غير معروفين به، وهم غير معروفين به، أو أن معهم في نفس الطبقة من تسمى بهذا الاسم الكثير. فلو أني قلت لك حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة، لكان لزاما عليك أن تبذل جهدا وعناء شديدا في معرفة من هو عبد الرحمن هذا، وهو عبد الرحمن بن هرمز. فلو أني قلت لك حدثني الأعرج، وأنت تعرف سلفا أن الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، لم يكن هناك إشكال حينئذ. لكن لو قال أبو الزناد حدثني أبو داود قال حدثنا أبو هريرة. أنت تضرب أخماس في أسداس عايز تعرف من هو أبو داود، صحيح ولا لا؟ لكن هذا الرجل غير مشهور بكنيته ولا باسمه، وإنما هو مشهور بلقبه، وإن كان يدل في ظاهره على المنقصة والسبة، إلا أن الذي يلقبه بهذا اللقب لم يكن ناويا ذلك، وإنما نوى تمييزه من باب النصيحة في الدين، فهذا لا بأس به. قال الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده، وهذا قسم دون أن يطلب منه القسم، وهو جائز ومستحب أن يقسم المرء ولا يطلب منه القسم. والدليل هذا الحديث وغيرها العشرات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم دون أن يطلب منه ذلك، من باب تأكيد الأمر لا من باب نفي التهمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق، ولو تكلم بكلام دون أن يقسم لوجب تصديقه، لأن أخباره يجب تصديقها، وأوامره ونواهيه يجب امتثالها والامتناع عنها. ولذلك قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فقوله لا يؤمن أحدكم نفي لكمال الإيمان ولا لأصل الإيمان؟ لكمال الإيمان. وهذا يدل على أن محبة الرسول عليه السلام أكثر من الولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين، هي من أعظم شعب الإيمان، من أعظم شعب الإيمان. وعلامة محبتك للنبي عليه السلام إنما هي اتخاذه أسوة وقدوة واتباعه في كل كبيرة وصغيرة، ما هذه علامة الحب، هذه علامة الحب الاختياري الطبيعي الذي يتكلفه المرء في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله: باب حب الرسول، اللام فيه للعهد، أي لفظ الرسول اللام فيه للعهد. لماذا؟ لأن الكلام ينصب على رسول معروف بعينه لدينا، وإن كان الرسل كثيرين، ولكن الكلام ينصب على رسول معهود لدينا، معلوم لدينا، لا نقصد غيره. فاللام فيه للعهد، كما تقول جاء الرجل، جاء الرجل، وتقصد فلانا بعينه، هذا القصد معلوم لدى المستمع، وإن كان هذا الرجل الذي أتى إنما جاء معه أناس كثيرون، أناس كثيرون، فيصدق هذا اللفظ وهو الرجل على كل رجل أتى، ولكن المستمع يعلم أنك تقصد فلانا بعينه، فلانا بعينه. فاللام هنا للعهد لأن الكلام ينصب فيها على رجل معلوم بأوصاف وذات لدينا، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: والمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقارينة قوله بعد ذلك حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه. طيب من القائل هذا؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الرسول، أي لفظ الرسول، هو الذي هو المعني لدينا، أو لدى القائل، بدلالة قولي في الحديث حتى أكون أنا، حتى أكون أنا الرسول أحب إليه من ولده ووالده. وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، ولكن هذه المحبة المخصوصة المعينة المعهودة في الحديث لرسول معين وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأحبية مختصة هنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قوله شعيب فهو ابن أبي حمزة الحمصي، واسم أبي حمزة دينار، وقد أكثر المصنف من تخريج حديث عن الزهري وأبي الزناد، ووقع في غرائب مالك للدارقطني إدخال رجل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث، وهي زيادة شاذة، يعني إدخال هذا الرجل زيادة شاذة وإنما يروي عنه مباشرة. قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيدا وإن لم يكن هناك مستحلف، يعني وإن لم يحلفك إنسان فيستحب لك أن تحلف ابتلاء لأمرين، لأمر الأمر هو بيان أهمية وتأكيد هذا الأمر، فهنا الحلف مستحب. فمتى يكون الحلف واجبا؟ الحلف منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وقد ذكرناه، ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فالحلف يكون واجبا إذا اتهم عرضك فيلزمك اليمين لتبرئة عرضك وتبرئة ساحتك، ولو كان اليمين على عود من أرك، يعني مهما كان محل التهمة تافها لكنك اتهمت فيه يجب عليك أن تقسم ولا تدعي ورع وتقول أنا لا أقسم بالله العظيم على أمر تافه مثل هذا، لا، أنت لا تقسم على هذا الأمر التافه ولكنك تقسم على أمر عظيم وهو تبرئة ساحتك وعرضك. فاليمين هنا واجب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو أني ادعيت أنك سرقت مني شيئا وما استطعت أن أقيم البينة ولا الدليل على ذلك، الطبيعي أن زمام الأمر ينتقل إليك وهو وجوب القسم على أنك لم تسرق، فإذا أقسمت يحرم على كل أحد أن يستمر في اتهامك في هذه التهمة. فهذا هو اليمين الواجب. واليمين المستحب كما ذكرنا أن تقسم دون مقسم لك أو دون مستحلف لك لبيان أهمية هذا الأمر وتوكيده. اليمين المكروه أن تتخذ الله تبارك وتعالى عرضة لأيمانك، يعني على العمال والبطال بإيه؟ بتقسم، على العمال والبطال بتقسم. أما اليمين المحرم هو يمين الغموس، هو يمين إيه؟ الغموس، الذي يقسم به المرء وهو على يقين أنه كاذب، هذا اليمين هو الذي يغمس صاحبه في النار. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يؤمن، أي لا يؤمن إيمانا إيه؟ كاملا. فالنفي هنا نفي لإيه؟ نفي للكمال، وهذا يدل على أن الأعمال، على أن الأعمال مهمتها زيادة الإيمان وإيه؟ ونقصانه، يعني الأعمال لا تؤثر فين؟ في أصل الإيمان. الأعمال لا تؤثر في أصل الإيمان إلا عند الجحود، إلا عند إيه؟ الجحود والاستحلال. أما إذا كان العمل من مكملات ومتممات الإيمان فإننا نقول بأن هذا العمل من وظائفه أنه يزيد في الإيمان وينقص إيه منه. فإذا أتى المرء عملا من شأنه أن يزيد في الإيمان يزداد به الإيمان، وإذا لم يأتي به فمن شأنه أن ينقص من الإيمان، بخلاف الخوارج الذين فهموا النفي هنا على نفي أصل مين؟ على نفي أصل الإيمان. قالوا لا، معنى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، هذا يعني أنه كافر، هكذا فهم الخوارج، وهو فهم يخالف فهم أهل السنة واعتقاد يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم أجمعين. فهنا فهم الخوارج لا يستقيم أبدا مع نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو إيه؟ مؤمن. وعلى شاكلة هذه الأحاديث أحاديث كثيرة جدا تبين أن المرأة إذا ارتكب معصية لله عز وجل نقص إيمانه، ولم تؤثر هذه المعصية في أصل الإيمان، في أصل مين؟ الإيمان، ولا حتى حين ارتكابها، لأن هذا تأويل ثالث للحديث. لا يزني الزاني حين يزني، أي وقت الزنا. ولذلك ذهب قوم من الخوارج إلى أن الرجل يكفر حين ارتكاب الزنا، وحين ارتكاب السرقة، وحين ارتكاب النهبة بنص الحديث زعموا. وبعد أن يفرغ من المعصية مباشرة يرجع إليه الإيمان، لأنهم لا يقولون بزيادة إيمان ونقصانه، فالإيمان عندهم كما عند المرجئة، الإيمان عندهم كل لا إيه؟ لا يتجزأ، لا يقبل الزيادة ولا النقصان. وهذا بلا شك هو الذي جرهم إلى تكفير مرتكب الكبيرة، إلى تكفير إيه؟ مرتكب الكبيرة. وهذه بلية عظيمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ارتكبت في زمنه كبائر فأقام فيها إيه؟ أقام فيها الحد، وهذا الحد كان حد الإيه؟ حد المعصية، ولم يكن حد الردة، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام ترضى عنهم، بل وصلى عليهم بعد إقامة الحد عليهم كما صلى على المرأة الغمدية وغيرها. ولو كانت هذه المرأة أو لو كان صاحب الكبيرة كافرا بكبيرته لما صلى عليه، لما صلى عليه، ولما أثنى عليه كما أثنى على ماعز، وقال لما سبه خالد أو غيره قال لا تفعل فإني أراه الآن يسبح في أنهار مين؟ الجنة. طيب لو كان ماعز هذا كفر بفعلته وبالفاحشة التي وقع فيها، كيف يسبح الكافر في أنهار مين؟ في أنهار الجنة. فهنا كل نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على نفي الإيمان ظاهرا، إنما المقصود منه إيه؟ نفي كمال الإيمان، إلا أن يجمع أهل العلم على أن هذا العمل يخدش أصل الإيمان ويؤثر فيه، فإنه حينئذ يكفر ويخرج من الملة. قال لا يؤمن أي إيمانا كاملا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قدم الوالد للأكثرية، قدم الوالد للأكثرية، لأن كل أحد له والد من غير عكس، كل ولد له والد ومن غير عكس، ممكن يكون هناك الرجل ليس له إيه؟ ليس له ولد. وفي رواية النسائي في حديث أنس تقديم الولد على الوالد، وذلك لمزيد الشفقة، لمزيد مين؟ الشفقة. ولم تختلف الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة هذا، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. الحديث الخامس عشر، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، وهو المعروف بالدورقي، يعني لو قال الإمام حدثني الدورقي لابد أن تعرف أنه يعقوب ابن مين؟ ابن إبراهيم. نعم. قال حدثنا ابن علية، حدثنا ابن علية، وله كنية وهو أبو بشر البصري، لكن لو قلت أبو بشر ما حد يعرف أبو بشر، لو قلت البصري آلاف الرواة بصريون، لو قلت حدثني إسماعيل وهو اسمه، اسمه علية دي أمه، علية أمه، فهذا الرجل معروف بالنسبة لأمه. لو قال الدورقي في هذه الطبقة حدثنا إسماعيل، وجينا ننظر في ترجمة يعقوب بن إبراهيم لوجدنا أنه يروي عن إبراهيم كثير، عن إسماعيل كثير، نقول طب يا ترى هو يقصد إسماعيل من؟ هو ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ فربما نقع في الخلط في هذه الطبقة بين من تسمى إسماعيل وهو شيخ ليعقوب الدورقي، لكنه أراد أن يميزه عمن تسمى بإسماعيل في هذه الطبقة، فقال حدثنا ابن مين؟ ابن علية. مع أن ابن علية كان يغضب غضب شديد جدا ممن يقول عنه ذلك، كان يغضب ويثور، لكن هي القضية أن المصلحة الشرعية تقتضي مناداتك بهذا اللقب ونسبتك إلى أمك. وبيقول المصلحة الشرعية، المصلحة إيه؟ الشرعية، يعني مصلحة الدين في ذكرك بغير ما تحب، وإن كان الأصل أننا مأمورون أن نناديك بأحب الأسماء إليك، لكن لو ناديناك بإسماعيل، إسماعيل اسم جميل وهو اسم نبي من الأنبياء الله، لكن القضية أننا لو قلنا إسماعيل ربما وقعت المفسدة، لكن لو قلنا ابن علية ده ما فيش في الرواح حد بهذا اللقب إلا أنت، فأنت إذا نديت باسم أمك كنت علما، كنت إيه؟ علما، لا يمكن أبدا خلطك والحالة هذه مع غيرك من الرواح، فإنما نناديك بهذا اللقب نظرا للمصلحة الشرعية. واسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي الضبي البصري أبو بشر. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، عبد العزيز بن صهيب البصري إمام كبير جدا يكثر من الرواية عن أنس بن مالك، وهو تلميذ أنس وخريجه، هو وقتادة، هو وقتادة، وهما أعلى قدر في الرواية من الحسن البصري، من الحسن البصري، كما أنهما أسبق منه وأعلى منه طبقة. عن أنس رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك، أبوه مات كافرا، لأن كثير من الشباب يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنهما، وإذا ذهب عند أخيه في البيت فوجد ولدا اسمه أنس يقول له أنت أنس بن مالك، هذا طبعا من الأخطاء الشائعة في وسط الإخوة. أنس بن مالك مات أبوه كافرا، فتزوجت أمه وهي أم سليم رضي الله عنها بأبي طلحة الأنصاري، ووهبت أنسا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالت إن الأنصار إنما حبوك بما عندهم ولم يكن عندي ما أحبوك به إلا أنس فإنه خادمك، فإنه خادمك. فخدم النبي عليه السلام 10 سنوات، فرأى فيها الآيات والأعاجيب من أخلاق النبي عليه السلام ومن خصاله ومكارم أخلاقه وغير ذلك. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد صلى الله عليه وسلم تجد حرف الحاء، تجد حرف إيه؟ حاء. حرف الحاء ده عند المحدثين يعني معاني، المعنى الأول منها الحديث، المعنى الأول منها إيه؟ الحديث، كما أنك إذا أردت أن تذكر آية من كتاب الله فإنما تأتي على طرفها الأول وتقول قال الله عز وجل كذا، وتذكر طرف الآية، هذا الطرف هو محل الشاهد، هو محل الشاهد، يعني هو القول الذي تريد أن تستشهد به، ماشي؟ ثم لا يلزمك سرد بقية الآية، فتقوم حاطط 3 نقط وقافل القوس، وبعد ما تقفل القوس تقول الآية، كأنك تريد أن تقول أنا أريد أن أسوق جميع الآية، فلما كانت معلومة لديكم أغنى ذلك عن ذكرها، أغنى ذلك عن إيه؟ عن ذكرها. فحرف الحاء ده اختصار كلمة الحديث، فلما كان الحديث معلوما أو سيكون معلوما فلا داعي لأن أكرره في الموطن الواحد أكثر من مرة، كفاية مرة واحدة بس. صحيح؟ طيب، المعنى الثاني، ولذلك أنت دائما بتشوف في كتب أهل العلم أنه يقول وقال فلان ويحط نقطتين، لأن بعد كلمة قال باستمرار تحط نقطتين وتفتح قوس لما تحب تنقل كلام عن أحد من أهل العلم أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، تحط بعد قال فلان نقطتين فوق بعض، مش جنب بعض، تحط نقطتين فوق بعض ثم تفتح قوس أو قوسين صغيرين، هلالين يعني صغيرين، ثم تأتي بالكلام. فإذا أردت أن تكمله فلك ذلك، وإذا ما أردت أن تكمله فتحط نقط بعد طرف الكلام ثم تقفل القوسين وتقول بعد ذلك إلخ ألف لام خاء. هذه الكلمة اختصار لقولك إلى آخره، يعني أنا أقصد أن أسوق إليك الكلام إلى آخره. فلما كان هذا الكلام معلوما لديك أو يمكن أن ينمو إلى علمك فلا داعي لإثقال هذا الكتاب بسرده. فأنا أحيلك في هامش الكتاب بعد كلمة الأخص لي بحط واحد بين هلالين، وتحت في الهامش واحد بين هلالين، وأقول انظر كتاب كذا صفحة كذا أو الجزء كذا صفحة كذا، لأدلك على أن هذا الكلام منقول من قول فلان هذا صاحب الكتاب الفلاني في الجزء الفلاني والصفحة الفلانية. ويقول أهل العلم من بركة العلم نسبة القول إلى قائله، بركة العلم أن تنسب القول إلى قائله، مش تعمل بقى نفسك مؤلف ومصنف كبير وانت في الحقيقة كذاب ومدلس وسارق، تسرق جهد الناس وأعمال الناس ثم تنسبها إلى إيه؟ إلى نفسك. نعم، فبركة العلم الصدق فيه، نسبته إلى إيه؟ إلى قائله وإلى أصحابه. المعنى الثاني لحرف الحاء، لحرف الحاء هو إيه؟ هو كلمة تحويل. يبقى حاء دي اختصار لكلمة إيه؟ تحويل. تحويل إيه؟ سكة حديد يعني؟ لا، تحويل الإسناد، يعني أنا عايز أسوق لك حديث واحد، يعني متن واحد، لكن القضية أن هذا المتن له إسنادين، له ثلاثة، له أربعة، فأنا أذكر الإسناد الأول وبدل ما أذكر المتن أقول لك لا، حاء في إسناد ثاني، خلي بالك هيبدأ إسناد جديد للمؤلف والمصنف. طيب، بعد ما أن أفرغ من هذا الإسناد الثاني اكتشفت أن فيه إسناد ثالث، أكتب حاء ثانية وحاء ثالثة ورابعة، طول ما فيه طرق وأسانيد لهذا الحديث أذكر بعد نهاية كل إسناد حرف الإيه؟ الحاء. ماشي؟ فلما تنتهي الطرق آتي عند العامل أو الراوي المشترك بين هذه الأسانيد وأقول إيه؟ وأقول قال فلان، حدثني فلان، حدثنا فلان، حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا. خلي بالك الملحوظة الثالثة أنه لا يلزم سوق الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلزم هنا في التحويل سوق الإسناد إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يلزم سوقه إلى الراوي المشترك. إزاي؟ يعني أنا هذا الحديث حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مثلا، من طريق أبي هريرة ومن طريق أنس كذلك. طب الذي رواه عن أنس عبد العزيز بن صهيب، ومرة يرويه قتادة، ومرة يرويه قتادة. طب أنا هقول دلوقتي إيه؟ لو أنا عندي سوق هذا الحديث من طريق أنس، من طريق أنس. هبص أشوف مين اللي روى عن أنس، هلاقيه عبد العزيز بن صهيب. طيب، والطريق الثاني قتادة. فأنا في هذه الحالة سأقف عند قتادة وأكتب حاء، وأكتب إيه؟ حاء. وفي الإسناد الثاني، يعني بعد ما بعد الحاء، هذكر الإسناد الثاني إلى عبد العزيز بن صهيب، ماشي؟ وبعد عبد العزيز مباشرة أقول قال. قال دي مش للتثنية، مش للتثنية. طب أنا قصدت بالتثنية هنا مين؟ هو عبد العزيز بن صهيب ده اثنين ولا واحد؟ ها؟ واحد. لكن لما قلت قال، إنما قصدت عبد العزيز هذا الذي وقفت عنده، والأول في الإسناد الأول وهو مين؟ وهو قتادة. هما الاثنين قال حدثنا أنس. حدثنا مين؟ أنس. طب خلي بالك، أنا هاجي على على الحديث ده هبص عليه فقط من رواية مين؟ أنس، ولم يرويه عن أنس إلا قتادة. أنا بضرب مثال، ولم يرويه عن أنس إلا مين؟ قتادة. وأخذه عن قتادة 10 من أتباع التابعين، 10 من أتباع التابعين. أسانيد مختلفة للبخاري. حاول في هذا الحديث هذكر في أسانيدي كم حاء؟ 9. 9. ما هو في الأول هيقول حدثنا فلان حدثنا فلان، وهيأتي قبل قتادة مباشرة ويسكت، ماشي؟ وأن يكتب حاء ويبدأ إسناد جديد، وحاء إسناد ثالث ورابع وعاشر. وفي الإسناد العاشر يقول قالوا، اللي هم 9 بقى ولا 10، قالوا حدثنا مين؟ قتادة. حدثنا قتادة، قال حدثنا أنس، قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. عرفت فائدة الحاء؟ فائدة الحاء اختصار مين؟ الأسانيد، اختصار الأسانيد. طيب، ولذلك ما بعد الحاء دائما مسبوق بواو. ما بعد الحاء مسبوق بإيه؟ بواو. لأنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم في الإسناد الأول، وبعد الحاء قال وحدثنا آدم. لأن آدم ده معطوف على مين؟ آدم معطوف على مين؟ على حواء. آدم معطوف على يعقوب بن إبراهيم الدورقي. آدم معطوف على مين؟ على يعقوب اللي هو شيخ المؤلف والمصنف في الإسناد مين؟ الأول. قال وحدثنا آدم، وهو ابن أبي إياس الخراساني العسقلاني. آدم ابن أبي إياس الخراساني العسقلاني. قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. يبقى كده الذي أخذ الحديث عن أنس كم واحد؟ 2، الأول ابن صهيب والثاني قتادة. نعم. أنا ذكرت المعنى ده. ها؟ ليه حالة إيه؟ أنا قلت 3؟ لا أنا مش. والله يمكن لها ثالث، أنا لا أذكره الآن. أنا أذكر أني لها 3 حالات بس أنا مش فاكر لها حالة. ها؟ لا. طيب إذن المعنى واحد. نعم، جزاك الله خير. عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني لو تعارض هوى أبيك أو هوى ولدك مع أوامر الله عز وجل، فقدمت أوامر والدك أو رغبة ولدك على أمر الله وأمر رسوله، فهذا بلا شك ينقص من إيه؟ من إيمانك، ينقص من إيمانك. ولذلك أنت تأتي الآن لكثير من الآباء لا عارفين رب أولادهم ولا عارفين رب نفسهم. الولد يطلب من أبيه معصية ظاهرة والولد والوالد ينفذها وينفذها له، ينفذها له: يا فلان هذه المسألة فيها معصية وهي غضب لله عز وجل. يقول: هعمل ايه؟ ابن بقى، ابن وضنايا، ابن ايه؟ وضنايا. طب وأوامر الله عز وجل؟ ربك غفور رحيم، ربك غفور رحيم. هذه الإجابة تدل على النقصان الشديد في إيمان مين؟ في إيمان الوالد. وعلى المقابل تماما، الولد يعرف أمر الله وأمر رسوله في قضية بعينها، ويعرف أن والده يغضب إذا أنفذ الولد أمر الله وأمر رسوله. فإذا كان هذا الأمر واجب في حق الولد وتخلف عنه طلبا لرضا والده، فلا شك أن هذا يدل على نقصان إيمان مين؟ نقصان إيمان الولد. نعم. ولكن ينبغي على الولد أن يطيع الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك غضب لمين؟ لوالده. لكن لا بد وأن تكون هذه الطاعة بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم السباب والشتائم وإثبات جهل الوالد وغير ذلك مما نسمعه في كل يوم وليلة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فإيه؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة، حتى لا يتصور واحد أن عدم طاعتهم تستلزم للجئيه تستلزم أو ملازمة للجفاء والغلظة وغير ذلك. قال: وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروف. يعني يقول لك: ما تصليش في مسجد السنيين. قل له: حاضر. وروح صلي، وروح صلي في مسجد السنيين. ما لها صلي فين؟ مسجد البدعيين. يعني يعني تعرض صلاتك للفساد والبطلان عشان خاطر أبوك مش حابب أنك أنت تصلي مع السنيين؟ ها؟ فأقول لك: ما تصليش مع السنيين. قل له: حاضر، مش هصلي معاهم. وأول ما يأذن الفرض تنزع طول على مسجد السنيين. نعم. طيب، هو في أحد الطرق، أي في أحد روايات صحيح البخاري، لم يقل البخاري حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، وإنما قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم. البخاري يخالف جماهير أهل العلم من المحدثين في عدم التفريق بين حدثنا وأخبرنا، لأن جماهير المحدثين يفرقون بين لفظ حدثنا ولفظ مين؟ أخبرنا. فحدثنا عند المحدثين أقوى في ثبوت السماع من أخبرنا. ماشي؟ البخاري لا، الأخبرنا وحدثنا وسمعنا تفيد السماع قولا واحدا، لكن جمهور أهل العلم على أن أخبرنا تفيد السماع وحدثنا أقوى منها في الدلالة، كما أن المحدثين درجوا على أن يستخدموا أخبرنا فيما حملوه بالإجازة دون حدثنا. يعني لما واحد كده يقوم كتب لك كتاب ويرسله إليك في البريد ويقول لك: حدث بهذا عني فأنا قد أجزتك فيه، وإن كنت أنت لم ترى هذا الشيخ، فإذا أردت أن تروي هذا الكتاب فماذا تقول؟ حدثنا؟ الجواب لا، إلا مقيدا، كأن تقول: حدثنا فلان إجازة، حدثنا فلان إيه؟ إجازة. أما لو أردت أن تخبر عنه بلفظ آخر من ألفاظ التحمل فلك أن تقول إيه؟ أخبرنا فلان، والأفضل أن يكون مقيدا بلا شك، الأفضل أن تقول: أخبرنا فلان إجازة، لكن لو قلت أخبرنا فلان فقط فلا حرج عليك، والأولى ترك ذلك، لأنك تشتم منه رائحة التدليس. رائحة مين؟ التدليس. ولذلك أبو نعيم الحافظ صاحب كتاب حلية الأولياء كان يستخدم أخبرنا في الإجازة، كان يستخدم أخبرنا في الإجازة. فأنت إذا قرأت في مصنفاته أنه قال أخبرنا فلان ولم يكن عندك علم سابق بأنه يستخدم لفظ أخبرنا فيما سمعه وفيما لم يسمعه بل تحمله إجازة، ستتعامل مع لفظ أخبرنا عند أبي نعيم على أنه قد سمع، صح ولا لا؟ ها؟ الإمام البخاري قال كل الكلام ده ما يلزميش. أمال إيه اللي يلزمك؟ قال التسوية بين حدثنا وإيه؟ وأخبرنا. ولذلك مرة يقول حدثنا يعقوب ومرة يقول إيه؟ أخبرنا يعقوب، لأن الاثنين عنده إيه؟ سواء، أما هما عند الجمهور فبينهما فروق. وأما قول المصنف وحدثنا آدم فقد عطف إسناد آدم على إسناد مين؟ يعقوب. هذا العطف يوهم خاصة مع عدم سوق المتن في طريق يعقوب، يوهم أن المتن إيه؟ واحد، يوهم أن طريق يعقوب هو نفس طريق مين؟ آدم. كم ده انت فاهمين ولا مش فاهمين؟ بصراحة كده فاهمين ولا نلم الخلقان ونقوم نروح؟ فاهمين ولا لا؟ وحدثنا آدم هذا الإسناد وهو الإسناد الثاني معطوف على الإسناد مين؟ الأولاني، معطوف على الإسناد الأولاني، خاصة وأنه لم يسق المتن في الطريق الأول، فأوهم أن طريق يعقوب كطريق مين؟ كطريق آدم تماما وسواء بسواء. والمسألة مش كده خالص، المسألة مش كده. طب ليه ما ذكرش؟ لأنه الحقيقة متن يعقوب غير متن مين؟ آدم. طب ليه ما ذكرش متن يعقوب لوحده ومتن آدم إيه؟ لوحده. الإجابات كثيرة جدا، خشية التطويل، المعنى متقارب، خاصة وطريق قتادة هو نفس طريق مين؟ لا مش عبد العزيز، طريق قتادة هو نفس طريق حديث أبي هريرة السابق. فلما ذكر الباب الأول في الحديث الأول في باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم، باب وجوب حب الرسول من طريق أبي هريرة، قال خلاص هو طريق قتادة الثاني ده من حديث أنس هو نفس طريق مين؟ أبي هريرة. فنذكر لي مرة ثانية، خلي بالك، وذكر ما يمكن أن يثبت فيه الفرق وهو طريق مين؟ آدم. وهو طريق آدم ليه؟ لأن في طريق آدم زيادة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، ده طريق أنس من رواية ابن صهيب وحديث أبي هريرة كذلك. لكن طريق آدم لا، بيأس فيه زيادة مهمة جدا، والناس أجمعين، والناس مين؟ أجمعين. شفت بقى، هو اختصر الطريق الأولاني طريق يعقوب، فتبقى لأنه مماثل لحديث مين؟ أبي هريرة، فما ذكروش. لكن لما زاد آدم ابن أبي إياس فائدة وهي قوله والناس أجمعين، قال لا، كما كان بإمكانه أنه يقلب الحكاية دي خالص، يقلبها يعني، بدل ما كان يبدأ الحديث بيعقوب بن إبراهيم كان يبدأه بآدم، كان يبدأه بمين؟ بآدم. طيب لو عمل كده يبقى الوضع إيه؟ مهم يمنعش أنه يعمل كده. والإمام مسلم كثيرا جدا ما يروي في صحيح على هذا النحو. أنا هفترض دلوقتي، وعايز طالب ذكي كده يقول لي الكلام ده، إن الإمام البخاري قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، يبقى كان البخاري المتصور أنه كان هيعمل إيه؟ يعني يقول إيه؟ يعني أنت أنا اقرأ لي هو كان ممكن يعمل إيه؟ اقرأ لي بالترتيب كأنك تقرأ من الكتاب. السؤال الثاني، انت كنت عامل حسابك تنام، وبعدين لما لقيت معانيه فيها اسئله واحراج بقى، يبقى انا عيد السؤال ثاني وثالث. انا عايز اتصور ان الامام البخاري في هذا الحديث، انتم مستعجلين؟ طيب، الامام البخاري في هذا الحديث بدا بادم ولم يبدا بيعقوب، وانا بقالي ربع ساعه عمال اقول لك الفرق بين طريق ادم كذا وبين طريق يعقوب كذا، فالكلام اللي انا قلته ده عايز اوظفه عملي، وما اقدرش اوظفه عملي ولا اتاكد انك انت فاهم الا اذا تصورت ان البخاري بدا بطريق مين؟ ادم. فابدا لي كده بطريق ادم وهات لي الفائده. طيب، حد ثاني يبين الكلام ده؟ لا انا مش عايز الكلام ده. بنحوه ليه؟ بنحوه ليه؟ اصل بنحوه ليه يعني المعنى متقارب، ماشي، مع اختلاف طويل في اللفظ، لكن ما فيش كلام من ده خالص. ده كلمه بنحوه ده فيه زياده، في زياده واضحه. كلمه بنحوه دي بنحوه، ما فيش زيادات في الحديث، ما فيش زيادات في الحديث، انما المعنى واحد، اللفظ اختلف والمعنى واحد، ففي الحديث هقول بايه؟ بنحوه. طب اسمعوا بقى، اسمعوا عشان خاطر ايه الفجر ما يأذنش علينا واحنا قاعدين هنا. هقول، قال البخاري حدثنا، مش هو حدثنا بقى، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى أنا كده إيه سقط الحديث كله. ليه؟ لأن الزيادة دي ثابتة من طريق آدم، ماشي. أقول وحدثناه، وحدثناه أي وحدثنا بهذا الحديث، ماشي. وحدثناه يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله دون قوله والناس أجمعين، دون قوله والناس أجمعين. فأنا لو قلت دون قوله والناس أجمعين تبين أن هذه الزيادة ليست من طريق يعقوب وإنما هي من طريق مين؟ آدم. وممكن أقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سوق إسناد يعقوب، أقول بمثل حديث أبي هريرة السابق، بمثل حديث أبي هريرة السابق، لأن هو نفس الحديث دون قول والناس أجمعين. معايا ولا طلاسم؟ طيب، طيب احنا هنا في الاسناد الثاني ده لما قال وحدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس، مش احنا في الدرس الماضي قلنا ان قتاده ده مدلس، والمدلس ده المدلس له احوال خمسه، المدلس له كام احوال؟ خمسه. التدليس هو إيهام السماع، إيهام السماع، وهو في حقيقة الأمر لم يسمع. يعبر عن ذلك المدلس بقوله قال فلان وعن فلان، لا يقول حدثنا، وإلا لو قال حدثنا تبقى وقعت سودة ونهار مش فايت، ينتقل من المدلس إلى الكذاب. حديث المدلس إذا لم يصرح ضعيف، أما حديث الكذاب حديث موضوع. شفت الفرق بين الكذاب والمدلس؟ أيوة. طيب، المدلسين خمس طبقات. الطبقة الأولى إمام كبير كيحيى بن سعيد الأنصار من أكابر أتباع التابعين، يروي جملة مستكثرة جدا من السنة، آلاف الأحاديث، ولم يثبت أنه دلس إلا في حديث أو حديثين. لكن القضية إيه؟ أنه لم يعرف ما دلس فيه يحيى بن سعيد الأنصار، لم يعرف، مش عارفين هو دلس فيه ودلس فيه. ده هو الحكاية كلها، أنه هو اللي دلست في حديث فما بورك لي فيه، ماشي؟ يعني هو نفسه اعترف بأنه هو دلس في كام حديث، في واحد، ما قالناش ايه هو الحديث ده، ويمكن هو نفسه نساه، ماشي؟ لكن لما نيجي نبص على واحد زي يحيى بن سعيد ده نلاقي مدار او معظم احاديث السنة او الاحكام عليه. الله، هنقول ايه يعني؟ هنرد الالفين تلات تلاف حديث الا رواهم يحيى بن سعيد عشان خاطر حديث واحد دلس فيه احنا مش عارفينه؟ ربما يكون مش من الالفين حديث دول كمان، فنرد الفين لاجل حديث واحد؟ طب دي مسألة تدخل الدماغ يا اخواني؟ لا. يبقى نقول ايه؟ هنحتمل احاديث يحيى بن سعيد كلها، لانه امام وحافظ وجبل من جبال العلم، ونتغاضى عن هذا الحديث، خاصة واننا لم نعرف عين الحديث. فهنفترض انه هو مش موجود فيما بين يدينا من احاديث، او انه موجود ولا نعرفه، فالامر فيه سواء. هنقول والله احنا مش معقول هنرد الفين تلات تلاف حديث لاجل حديث واحد لم يقل بذلك عاقل. فانا اعتبر ان يحيى بن سعيد كانه لم يدلس قط، ماشي الحل؟ للطبقه الاولى. الطبقه الثانيه قوم هم من جبال العلم، هم من جبال العلم ومن ثقات الأئمة ومن أمراء المؤمنين في الحديث. شوف الألفاظ قد إيه كبيرة، كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كلاهما اتهم بالتدليس، اتهم بالتدليس، ومع هذا نجد أن البخاري ومسلم أخرج لهما بلفظ عن فلان وقال فلان. هنقول له والله يا بخاري أنت ومسلم أنتوا أخرجتوا الناس دي ليه بلفظ قال وعن، وأنتوا عارفين هم مرميين ومتهمين بالتدليس؟ يقول لك أيوة، إلا أن دول مش زي بقية الناس، هؤلاء أئمة عظام جدا. أما الثوري فإنه قد ثبت أنه دلس في أحاديث يسيرة، أحاديث مين؟ يسيرة جدا، بجوار الكم الهائل من الأحاديث التي رواها سفيان مع إمامته وجلالته. فكل هذا إنما يغفر له ما دلس فيه، ما دلس فيه. طيب ثول سفيان الثوري عشان حجتك مقنعة. طب وابن عيينة؟ يقول لك هو على نفس شاكلة مين؟ على نفس شاكلة الثوري، لكن ابن عيينة يمتاز بميزة أخرى. إيه هي؟ أنه إذا أراد أن يدلس دلس عن ثقة. دلس عن مين؟ عن ثقة. طب هذا كلام جميل، يمكن أجمل من الأولاني. يبقى في الطبقة الثانية دي قوم دلسوا في أحاديث يسيرة، مش حديث ولا اثنين بقى زي ابن سعيد، لا، قوم دلسوا في أحاديث يسيرة اغتفرت في جانب الكم الهائل الذي رووه مع إمامتهم وجلالتهم وإخراج الشيخين لهما في الصحيح، ماشي؟ القوم الثالث قوم ثقات أو مأمونون، يعني ثقة أو صدوق أو لا بأس به أو حسن الحديث أو غير ذلك، خدت بالك؟ ولكنهم تفننوا، شوف اللفظ بقى، ولكنهم تفننوا في إيه؟ في التدليس. تفننوا في التدليس يعني أئمة، قل أن يصدقوا في الرواية، قل أن يصدقوا في الرواية، يقولوا عن فلان عن فلان قال فلان، أه؟ لإيهام السماع مش لإفادة السماع، لأن لفظ قال وعن يوهم السماع، إنما لا يفيد مين؟ لا يفيد السماع. أنت دلوقتي لما تقول قال الألباني قال ابن باز، اللفظ ده يوهم عند عامة الناس إنك سمعت من الناس، صح؟ يوهم إنك سمعت من الناس. لو جيت لي وأنا عارف المدلول والمصطلحات دي ولكن تسمعت منه بنفسك، تقول لا والله أنا سمع في الشريط أو بلغني. بلغك عن مين؟ تقوم تذكر لواحد شهادته ما تعتبرش بتعريفة، ها؟ طب أنت ما قلتش ليه إن حدثني فلان؟ أنت خفت إنك أنت تقول فلان اللي محدثني، أقول لك مع السلامة متأسفين، لأن هذا الفاسق خبره عندنا إيه؟ غير محترم، غير صدوق، غير أمين، ضعيف الرواية، ضعيف النقل، ياهم، يختلط كل العبر فيه. فأنت لأجل هذه العبر أخفيته وحدثت عن شيخه، لكن ما حدثتش وقلت حدثني ولا أخبرني، إنما أنت قلت إيه؟ قال فلان. سمعته؟ لا لا، لأنك لو قلت تبقى كذاب، لكن لو قلت لا تبقى مدلس. شفت الفرق بين اثنين؟ فالطبقة الثالثة دي قوم تفننوا في التدليس، فكان جل روايتهم جل روايتهم مدلسة، يقولون فيها قال فلان وعن فلان. فإذا كان الأمر كذلك فنقول إن هذه الطبقة هي بيت القصيد في طبقات المدلسين. الطبقة الثالثة دي هي اللي عليها الشغل كله، هي اللي عليها إيه؟ الشغل كله، لأن الطبقة الأولى ما فيش فيها إشكال سامحنا فيها، الطبقة الثانية سامحنا فيها، الطبقة الثالثة لا مش هنسامح فيها بقى. ليه؟ لأن الناس دي مش أئمة كبار، لكنهم على أي حال حديثهم يحتمل ومعتبر، بس بشرط أن يصرحوا بالسماع. إنما إذا أوهموا السماع أنهم متأسفين. ولذلك أنت إذا وجدت في كتب التخاريج وفيه فلان وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، كلمة ولم يصرح بالسماع دي تعرف أنه من الطبقة الثالثة على طول، تعرف أنه من الطبقة الثالثة، بغير ذلك فلا، بغير ذلك فلا. الطبقة الرابعة والخامسة قوم جمعوا إلى التدليس ضعف وضعف شديد، ضعف وضعف شديد. طبعا إذا هم قبلوا من جهة التحديث سيردوا من جهة مين؟ الضعف. فما قيمة من لم يرمى بالتدليس ولكنه ضعيف وصرح بالتحديث؟ ايه قيمته؟ يعني لو قال راوي ثقة حدثني فلان، معذرة، لو قال راوي ضعيف حدثني فلان او صرحه، لكن هو نفسه ضعيف، صح؟ فده مردود. تصور بقى انه لو جمع الى الضعف التدليس، يبقى من باب اولى ايه؟ مردود. وهذه الطبقات الخمس للمدلسين. وطبعا كل طبقة تحتاج منها إلى درس كامل لضرب الأمثلة وبالمثال يتضح المقال كما يقولون، لكن ده إن شاء الله يكون محله في معهد أداب الدعاء. ما أنا قلت إن قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع من أنس، لكن في الدرس الماضي إحنا قلنا إذا أتى حديث قتادة من طريق مين؟ من طريق شعبة، تنتفي شبهة مين؟ التدليس، لأن شعبة لم ينقل عن قتادة إلا ما تيقن هو أن قتادة إيه؟ قد سمعه. وعند النساء وأحمد إن قتادة صرح بالتحديث وبسماع هذا الحديث من مين؟ من أنس، ماشي؟ طيب. ومن علامة الحب المذكور أي حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه وبين فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ممكنة له لاختار إيه؟ أن يفقد كل شيء دون أن يفقد من؟ رؤية النبي عليه السلام. يعني يقدم محبوب النبي صلى الله عليه وسلم على محبوبه إيه؟ هو علامة من علامات الحب، علامة من علامات الحب. وكذلك حب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم علاماته نصر سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها. ماشي. ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث كذلك إيماء وإشارة إلى استحباب التفكر، استحباب التفكر في مدلولات محبة النبي عليه السلام. لماذا؟ لأنك لو فكرت كده وقلت أنا إمت إيه من غير النبي عليه السلام، أنا يعني اسأل نفسك السؤال كده. يعني أنت دلوقتي راجل قاعد في المسجد في بيت من بيوت الله، راجل محترم، لك مكانتك، لك منزلتك، طالب علم، الناس بتحترمك، ولك مناقب كثيرة قوي. ماشي. تصور أنك لست متبعا ولا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبقى موقفك إيه؟ ثم أنت بتشوف النصراني واليهود ماشي في الشارع بتتف عليه، صح ولا غلط؟ طيب بعد ما تتف عليه مباشرة إذا نطق بالشهادتين هيكون منزلته إيه عندك؟ منزلته عظيمة جدا في قلبك، خدت بالك؟ وربما تتأسف لما بدر منك أولا، صح ولا لا؟ يعني الرجل ده صارت له منزلة في قلبك وفي قلوب الخلق فضلا عن منزلته عند الله عز وجل، وأن الله يفرح بتوبته أعظم من توبة العبد بناقته التي ضلت عليها متاعه حتى ظن أنها لن ترجع، فلما رجعت قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا إيه؟ وأنا ربك. فالله يفرح بتوبة عبده. فتصور أن هذا الرجل الذي لا قيمة له ولا وزن له ولا اعتبار له إذا نطق بالشهادتين تحول في قلوب المؤمنين والموحدين إلى إنسان آخر تماما، انعقد الحب له وانعقد الولاء له في الله عز وجل. بعد كان من لحظة واحدة كان عدو لدود وعليه مدار البغض في الله، صح ولا لا؟ ثم يتحول فجأة. فأنت دلوقتي لابد أنك تسأل نفسك سؤال، يعني أنت دلوقتي قاعد مستشعر رحمة الله عز وجل، تنزل عليك السكينة، تحفك الملائكة، يذكرك الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، طيب لو أنت كنت كافر عياذا بالله وقاعد ماشي، ما أنت لما تروح دول الكفر وتروح ليه ما هنا، خدت بالك؟ تبص تلاقي ناس ماشيين بلا هوية بلا هدف بلا غرض، ما لهمش أي آمال ولا طموحات حقيقي، حياة كحياة البهائم والأنعام. الناس يعيشون للطعام والشراب وفقط وفقط. تقول لا ده أنا مسلم، ده أنا ليه غرض تاني خالص غير الناس دي، صح ولا لا؟ طب لما أنت تقعد تفكر الكلام ده كله تقول آه، طب ربنا خلصني من الكلام ده على يد مين؟ على يد النبي عليه السلام. إذن هو السبب في كل خير، سواء كان هذا خير في الدنيا ولا فين ولا آخرة. طيب إذا كان هذا الرجل العظيم بهذه المثابة وبهذه المنزلة وقد أزد الله تعالى إليه هذا المعروف على يديه، فيجب تقديم حبه على حب الناس أجمعين. على حب مين؟ الناس أجمعين، حتى عن نفسي التي بين جنبي، حتى عن والدي وولدي وزوجتي ومالي وأهلي. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي معنا أنه قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن إيه؟ قد بلغت كمال الإيمان، ولا يتم هذا الكمال إلا بإيه؟ إلا بأن تقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على كل محبوب لديك. ماشي الحل؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.